قال هذه أسلم مقدمة من أصحاب حيس والتحيتة. قال ما نصيحتك لمن لديه وسوسة في الطهارة وإعادة الوضوء وأيضا في قراءة الفاتحة؟ ننصحه بأن ينصرف عن هذا ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ومن وسوسته، فإنه ربما لا تستقيم له عبادة مع هذه الوسوسة فيعرض عنه أو يعرض عن الوساوس. فإذا غالط الشيطان وداخل الشيطان بأنك ما غسلت يدك أو ما مسحت رأسك، فليعلم أو يبني على أنه مسح الرأس ويمضي، فإنه إذا عاد سيعود الشيطان مرة ثانية في عضو آخر. فإذا قال لك أنت ما مسحت الرأس، قد انتهيت من الوضوء، فقال لك يا أخي ما مسحت رأسك، نسيت مسح الرأس، لا تبالي به، وقد علمت من نفسك أنك صاحب مرض، صاحب مرض وسوسة، امضي فيما أنت عليه وابني على أنك مسحت الرأس، حتى وإن لم يكن منك هذا، ربما ما هو حاصل منك مسح الرأس، لكن أنت أيها الموسوس ابني على أنك مسحت الرأس وامضي. قد ذكروا عن بعض السلف أنه جاء الشيطان وقال له ما غسلت يدك، ما غسلت يدك، قال ائت لي بشاهدين على أنني ما غسلت يدي. وأن تفعل هكذا مع الشيطان، إذا قال ما مسحت رأسك قل له الشهود على أنني ما مسحت رأسي، وإلا سيتلاعب بك في جميع العبادات، سيأتيك من جانب الوضوء أكثر ما يأتي الشيطان كما يقول الصنعاني الناس من جانب الطهارة، أكثر ما يكون موسوسون من جانب الطهارة، تجدهم يوسوسون كثيرا. على هذا يعالج نفس الشخص بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وبدعاء الله سبحانه وتعالى بالشفاء، فيربط نفسه ويربط قلبه بربه. وهذا الشيطان كيده ضعيف، ولكن يتسلط على من رأى ضعفه، يتسلط عليه في عباداته. الذي ننصح به هذا الأخ إذا أصيب بشيء من هذا المرض أن لا يلتفت إلى الوساوس، ويقبل على اليقينات أو على اليقين، يقبل على اليقين وأنه فعل، ويجعل من نفسه أنه مستيقن مما يقول الشيطان خلاف هذا، ما هو إلا شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل، وإذا به صحيح يأتي الشيطان يأس منه. لكن إذا استرسل معه الشيطان وافق الشيطان والله ما يتركك، سيأتيك في الصلاة ثم ينتقل ربما في أهلك ويقول أهلك شوف دخل عليها اليوم فلان، طيب كيف دخل عليها فلان، هذا خبر أكيد، وإذا به يفتح تحقيق مع أهله، صحيح أن فلان دخل عليه، ويذهب بعد ذلك تشكك في أولاده ويهدم بيته وأنه لا ما هو أولادي، أنت امرأة زانية وأنت كذا، ويهدم البيت هذا بالوساوس الشيطانية. وكم والله فعلت الوساوس في كثير من الناس، قتلوه بسبب الوساوس أن فلانا فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا ويريد كذا وكذا، ويذهب يتخلص منه، وكل وساوس شيطانية يبني عليها العلاني ويقتل بها. وهكذا الطلاق، زوجتك فعلت كذا وكذا وصلحت كذا وكذا، وتكلم فلان، تهاتف فلان، تراسل فلان، وهو يذهب بعد الجوال ربما يريد المس يأخذه ويفتحه وساوس، وإذا لم يستطع قال أنت طالق وخبرت أنك تراسلين زيدا وعبيدا، وإذا به يطلقها، ما عنده يقين على هذا غير الوساوس والشكوك والظنون في الأهل. قال رجل يندر أن يعطي الولي صاحب القبر، يندر أن طيب يندر رجل يندر أن يعطي الولي صاحب القبر شيئا من الطعام، فيأتي آخر يجد هذا الطعام في القبة فيأخذه، فماذا عليه؟ ما عليه شيء، يأخذه ويسمي الله سبحانه وتعالى ويأكله، هذا نذر باطل وغير معتبر إلا إذا كان ذبيحة ذبحها لهذا الولي، فإنها ذبيحة ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها لأنها ذبحت لهذا الولي ولهذا الذي يعتقدون النفع فيه والضر، فلا يأكل منها شيء. وأما إذا كان طعام آخر فإن احتاجه وأكله أو شيء أنفق على الولي من بعض الأمور المالية فأخذها الشخص وتصدق بها على المسلمين لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم وأراد أن ينفق كنوز الكعبة في سبيل الله سبحانه وتعالى التي كان يضعها أولئك، فأراد أن ينفق هذه الكنوز، فلا مانع من ذلك أن تنفق هذه الكنوز الموضوعة على القبور فينفقونها صدقات في سبيل الله وينتفع بها المسلمون، وهذا الولي لا ينتفع بها ولا يحتاج إليها أو يحتاج إلى الدعاء، أما الأموال ما يحتاج إليها، وإنما يحتاج أن يدعى له مسكين إن كان من الناس الطيبين من المسلمين عوام المسلمين أو من هؤلاء الذين هم اعتقدوا فيهم وهو لا يرضى بهذا، فيحتاج إلى الدعاء منه لا يحتاج إلى العطاء. قال: هل تسقط الجمعة والجماعة على مريض القيلون العصبي؟ وما نصيحتك لمن يترك ذلك لهذا العذر؟ هذا يحتاج يرجع فيه للطبيب، فإن كان خروجه ذهابه وإيابه يضره سواء كان في الجمعة أو في الجماعة فيتعب من المشي، فلا بأس إذا قرر الطبيب أنه يتعب، أو يصلي خلف إمام يطيل ربما في الصلاة وهو يتعب بهذا المرض من الصلاة مع الناس ويحتاج أن يصلي وحده لأن يصلي صلاة على مرضه وتناسب هذا المرض ربما يخفف فيها من أجل المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى المريض صلى جالسا، فلا بأس أن يراعي الشخص في صلاته حالته الصحية، فكان يصلي قائما، فلما مرض عليه الصلاة والسلام كانت أكثر صلاته في الليل وهو جالس صلى الله عليه وسلم، وهكذا لما جحش صلى جالسا، فيراعي الشخص صحته وحالته الصحية في صلاته وعبادته لا تثريب عليه. فإن كان يضره الصلاة في الجماعة إذا ذهب لتطويل الإمام أو لبعض الأمور ويحتاج مثلا إلى مكيف البيت يحتاج إلى راحة أكثر، وإذا خرج المسجد ما يجد هذه الوسائل وضيق نسمه النفس عليه ويتأذى جدا، فلا بأس أنه يصلي في البيت بتقرير الطبيب الماهر في فنه الأمين الذي هو دين صين، فيقول: يا أخي شوف صلاة الجماعة ربما يحصل لك مضاعفات في المرض، وصلي في بيتك وأنت على خير إن شاء الله، فلا بأس أن يصلي في بيته. وإن كان هذا المرض لا يضره في صلاة الجماعة، نحن ما نستطيع أن نقدر هذا المرض، هذا المرض يقدره الأطباء، لا يضره في صلاة الجماعة مع وجود هذه الوسائل السيارات تنقله التي فيها المكيفات إلى المسجد ثم يخرج المسجد ويعود إلى البيت بهذا المركوب الطيب ولا ضرر عليه، فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة إذا وجد المركوب وجد من يعينه يأخذه إلى المسجد ليصلي ويرجع، فهذا يرجع فيه إلى صحة الرجل وهو أعلم بنفسه. قال: هل صحيح أن الصلاة والدروس والتكبير للعيد في السماعات الخارجية من البدع؟ لأننا سمعنا من يقول أنها بدعة، لا ليس من البدع، فإذا احتاج إلى ذلك واستفاد الناس من هذه السماعات الخارجية استفادوا العلم واستفادوا الخير، وقد أسلم بعض الناس بسماع بعض الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سمعها من خارج المسجد وقد جاء يتفاوض في بعض الأسرى استفاد من هذه الآية ووقعت في نفسه ثم ذهب مكة وبعد حين أسلم، وكم الذين يستفيدون من هذه الوسائل التي تنقل الصوت إلى الخارج فيمر المار فيسمع الآية ويسمع الموعظة ويسمع الحديث ويستفيد من ذلك، وإنما السماعات التي يجب إغلاقها السماعات التي تنقل الغناء وتنقل أذية المسلمين فيجب محاربتها ويجب منع هؤلاء من استعمال السماعات بل من الغناء من أصله أنهم يفعلون هذا الحرام، أما ما كان فيه مصلحة مثل دروس تنقل ومواعظ تنقل وغير ذلك من الخير يستفيد منه الداخل والخارج فهذا جيد، وقد حصلت فائدة بهذه الوسائل الجيدة في نقل الصوت إلى الخارج، كم يستفيد بعض الناس ربما يجلس في بيته ويسمع الدرس ويستفيد من الدرس لقربه من المسجد، وربما إذا أغلقوا السماعة يقول: ما لكم اليوم نحن نتابع الدروس هذه التي تلقونها، لماذا ما سمعنا شيئا، هل حصل عطب في السماعات؟ فيسأل عن الدروس فهو متابع لك متابع لك، فإن لم يكن فيه ضرر ولا ضرر إن شاء الله، وإنما الضرر في غير هذا، بل هذه تعتبر علاج إن شاء الله للمرضى وفيها خير، فإن لم يكن إزعاج عليهم ولا ضرر عليهم فلا مانع من فتحها وأن الناس يسمعون إلى الخارج. وهكذا التكبير في العيد فلا بأس أن يرفع عبر هذه الوسائل، ما فيه مانع إذا لم يكن هناك رياء يداخل المكبر، فلا بأس أن يكبر بهذه الوسيلة وينقل الصوت أكثر وأكثر إلى أمد بعيد، لا مانع من ذلك. بل إشارات الأدلة تدل على أنه لا بأس، وقد كانوا يسمعون الإقامة من المسجد كما جاء في أثر ابن عمر على أنه يرفع الصوت بها، وربما تخرج الإقامة خارج المسجد، وكان ابن عمر ربما يجلس حتى يسمع الإقامة ويأتي للمسجد. فهذا القول الذي هو منع السماعات والتحجيم، تحجيم مثل هذه الأشياء ولا يسمح إلا بالنداء بالأذان فقط، هذا فيه نظر الله. وقد عاش الناس دهورا في بعض البلدان على هذا الخير الذي قبله من سماع الدروس وسماع المواعظ والخطب، عاشوا دهورا سنين على هذا، ثم يأتي وقت يقال ما يسمح إلا للأذان فقط، وغير الأذان فلا يسمح له، حتى الصلاة ممنوع يعني تخرج إلى الخارج، هذا مو صحيح. فكما سمعت أناس يهتدون بالسماع، وربما يدخل ما دخل المسجد يوما، وإذا بيسمع آية تؤثر فيه. الفضيل بن عياض كما يذكرون أنه أراد أن يرتقي، وهذا بعض مضاعفه، أراد أن يرتقي إلى امرأة شابة تواعد معها ويراد أن يرتقي إلى بيتها، فسمع آية من الآيات فتأثر بها. سمع رجلا يصلي في بيته ويتلو قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال آنا يا رب، ورجع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع القرآن ويقول: إني لا أعرف بيوت الأشعريين بسماع القرآن منها، وكان في الصباح لا يدري أن هذه بيوت الأشعريين، فإذا مر بالبيت وسمع القرآن منه علم أن هذه بيوت الأشعريين اليمانيين، فيقف ويسمع ويتلذذ بقراءة أبي موسى رضي الله تعالى عنه، يسمع القرآن يخرج خارج البيت، ما قال أنت أزعجت الجيران خفض صوتك يا أبا موسى خفض صوتك، لا، كان يتردد بهذا السماع عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف بيوت الأشعريين بهذا الشيء، فما فيه أذية ولا فيه شيء بالقرآن، القرآن فيه خير، والناس كانوا على ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويرفع صوته، وربما سمع صوتا من في السوق وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، وما قال يعني خفض صوته من أجل ما يرفع أهل السوق يسمعوا ولا شيء، بل كان ربما من في السوق يسمع صوته عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على إخراج الصوت إلى الخارج، إن كان بالصوت نفسه الحمد لله، وإن لم يكن بالوسيلة هذه أن الناس يسمعوا الخطب ويستفيدوا من الخطب، لا مانع من ذلك. هذا إنما يريدون يحاربون الدين به بعضهم. أما مسألة التكبير فقد قال بها بعض علمائنا، تكبير المكبر أنه أو الإقامة أو غير التكبير بالمكبر ما يصلح، هذا قال بها بعض أجلة أهل العلم في هذا العصر، وهكذا الإقامة عبر المكبر قال بها بعض أهل العلم، هذا شيء آخر، لكن المنع الكلي هذا ما يصلح، هذا فيه خدمة لأولئك، وكأن في بلاد كافرين ما نحن في بلاد المسلمين، إنما يحجرون على المسلمين في بلدهم، ممنوع تفعلوا كذا، ممنوع الصوت، صوت داخلي، أما نحن في بلاد مسلمة لا نشابه أولئك في قراراتهم وما يريدون منا. رسول الله كان يرفع صوته ويسمع من الخارج سواء كان في صلاته أو في غير صلاته، وقد سمعتم أن جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو بعض الآيات من الطور أو يقرأ سورة الطور، وسمع هذه الآية وقعت في قلبه، ولا زالت هذه الآية في قلبه حتى أسلم. وهكذا أيضا ما جاء في خطابته أن بعض النساء كانت تحفظ أو حفظت سورة قاف من النبي عليه الصلاة والسلام، ربما من بيتها كان يتلو سورة قاف، وفي يوم الجمعة كان يخطب بها ويحفظها من الخطابة، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها وفي البيت ربما وحفظت هذه السورة. وهكذا خطابته ورفع الصوت، وكان يرفع صوته في الجمعة وربما يسمع من بالسوق، هذا كله يدل على جواز إخراج الصوت إلى الخارج في الخطب في المواعظ وفي غير ذلك ما ينفع الناس. والصلاة أيضا هذه إشارات، والله المستعان. فصرنا نواتي أعداء الله على ما يريدون، وهم كلما وافقناهم في جزئية يأتوا بأمر آخر حتى يصلوا إلى مقصودهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه غايتهم، وهذا مقصودهم. أما هذه الجزئيات يتوصلون بها إلى ما يريدون من الغايات، ونسأل الله أن يخيب سعيهم وأن يكبتهم وأن يكفينا شرهم. قال: ما حكم الكلام مع المرأة الأجنبية وما ضابطه؟ إن كان هناك اتصال مع لبعض السؤال عن بعض الأقارب فرفعت السماعة هي مثلا فلا بأس، أو هناك حاجة للكلام معها من غير فتنة ولا دواعي الفتن، وإنما لحاجة خطاب على قدر الحاجة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ففي أصل الخطاب معها لكن الحاجة، وهكذا أيضا من وراء حجاب، فلا بأس بذلك أن يتكلم معها الشخص إن أمن عليها وعلى نفسه الفتنة، يخاطبها بما يريد وبقدر الحاجة ومن غير زيادة. والله إنه فتنة، خطاب المرأة الأجنبية فتنة، نسأل الله العافية. قال: ما حكم بيع العربون مع اشتراط البائع على المشتري ذهاب العربون في حال العودة عن البيع؟ بيع العربون فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن بيع العربون جائز، لأن فيه تفويت على البائع بيع السلعة، فربما يحجزها لك وتتأخر عن المجيء، تتأخر عن المجيء، أو بعد حين تقول أنا ما أريد السلعة، كيف ما تريد؟ جاء أكثر من زبون، 10 من الناس جاء يريد السلعة بأكثر من سعرك هذا، ولكن نحن أبينا وردينا الناس من أجلك، وفي الأخير تقول ما أريد السلعة وترد السلعة. فذهب كثير من أهل العلم وأظنهم الجمهور على جواز بيع العربون، وننصح بالإقالة، وننصح أيضا بالعفو والصفح، والله سيجعل لك مخرجا وسيأتي من يشتري هذه السلعة. ولكن من حيث الجواز يجوز بيع العربون، جائز يضع عربونا على أنه يريد السلعة الفلانية ويتواعد على أنه يأتي بعد شهر، وبعد شهر ما جاء الرجل تأخر، فهذا الرجل له أن يستعمل هذا العربون، لأنه فوت عليه البيع، فوت عليه المشترين فترة وهو يردهم، يأتي يريد السلعة هذه قد بيعت السلعة، يأتي الآخر كذلك، وهكذا إذا رجع في البيع فله أن يأخذ هذا العربون، لأنه فوت عليه المشترين وهو متضرر. ولكن ننصحه بالرفق، ننصحه بالرفق، ولو رده فإن شاء الله سيجعل الله سبحانه وتعالى من يأخذ منه هذه السلعة بأكثر مما تواعد به مع ذلك الرجل. ومن أهل العلم من يمنع ويرى أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والذي يظهر أنه لا مانع والأولى أنه يرد ماله، لكن من حيث الجواز ما فيه مانع، لأنه تضرر هذا البائع بتأخير بيع السلعة مع وجود مشترين، وربما بعد ذلك السلعة لا يرغب فيها، السلعة ربما بعد ذلك لا يرغب فيها لأنه تأخر بيعها وجاءت موضة أخرى في شهر في شهرين، وإذا جاءت سلعة أفضل من هذه السلعة نزلت السلعة، طيب من يتحمل هذا؟ نزلت السلعة جاءت أحسن، لأن مع الصناعات هذه السريعة فتأتي شركة ربما تصنع نفس هذا النوع وأفضل منه، فيذهب الناس يريدوا غير هذا الذي عنده، وأنت فوت عليه الفترة الزمنية التي الناس يتنافسون على شراء السلعة فوت عليه، فلا بأس ببيع العربون. قال: ما حكم أكل لحوم الصدقة عن الميت؟ إيش ذا المقيدة؟ وش عن الميت المقيدة؟ ما فيه مانع، ولكن ننصح أن الشخص يضحي عن نفسه وعن الأحياء، وإذا ضحى الشخص عن ميت وجعل هذه الأضحية للميت الفلاني من أهله فأكلها جائز، لأن هذه ذبيحة لله سبحانه وتعالى، وهذه شعيرة من شعائر الله، وإنما جعلها بنية فلان فقط، وإن هذه الذبيحة مشروعة لله جل وعلا وعبادة من العبادات. لكن ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت ممن سبقوه من أهله في الموت، كخديجة وبناته عائشة فاطمة وحمزة رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء من أقاربه ولا يعلم أنه ضحى عنهم عليه الصلاة والسلام، فيضحي عن نفسه، وإذا أراد إشراكهم يشركهم باللفظ العام: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمتي، وأهل بيتي يدخل فيهم الأحياء والأموات، إلا إذا أوصى الميت أنك تذبح عنه فتنفذ وصيته إن شاء الله، أي أنك تضحي عنه. قال: ما حكم أكل لحوم الصدقة عن الميت المقيدة باليوم الثالث أو الشهر أو السنة، كيف ذا؟ كيف يا نور هذا مقيد باليوم الثالث؟ يعني يوم الثالث إيش من يوم ثالث هذا؟ أي يمكن حق الموتى. أي نعم، هذا لا يجوز، هذه بدعة من البدع، لكن الكلام كان عن الأضاحي، الأضاحي فيها خلاف. أما هذه بدعة من البدع، أن يذبح عن الميت اليوم الثالث أو الأربعين بعد أن تفوت 40 يوما أو بعد سنة، هذه من البدع، فننصح أن تصدق بشيء غير هذا. أما هذا فلا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح عن الموتى في اليوم الثالث ولا في 40، هذه من بدع الصوفية التي اشتهرت عندنا وعندكم، فعندكم صوفية وعندنا صوفية، وهذه البدع تأتي من هؤلاء الذين هم سوائم البدع الصوفية والرافضة. فعلى هذا لا يجوز أن يذبح في اليوم الثالث عن الميت، هذه بدعة، ولا في الشهر ولا في السنة، ولكن من أراد أن تصدق تصدق بما تيسر. أما الاشتراط هذا على منوال التصوف هذا لا يصلح. وإذا أعطوك شيئا من ذلك فتعطيها شيء من البهائم، ولا تأكل هذا الذي تعطاه. إذا أعطوك شيئا من الذبيحة التي ذبحت في اليوم الثالث أو في 40 فلا تأكل منها، هذا طعام بدعة فلا تأكل منه شيئا. وقد تقدم معنا ما نقله القرطبي رحمه الله في أحكام الجنائز عن الإمام مالك رحمه الله في الأطعمة غير المباحة، وأن استدل بعضهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على أبيار ثمود وكانوا قد عجنوا منها شيئا من العجينة، قد عجنوها من تلك الأبيار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة المياه وبإعطاء هذا الذي قد عجن للبهائم، وإعطاء هذا الذي قد عجن بالمياه الممنوعة غير البئر التي كان تريدها الناقة، أما تلك البئر ماؤها جيد، لكن الأبيار الأخرى التي في ثمود نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منها، فعجنوا منها رضي الله تعالى عنه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنهم قد عجنوا منها، فأمرهم بإراقة تلك المياه، وأمرهم أيضا بإعطاء هذا الذي قد عجنوه لتلك البهائم التي معهم. وهذا أيضا يؤخذ في غيره من الأطعمة مما ذبح على البدع أو على الشرك بالله سبحانه وتعالى، طعام البدعة وطعام الشرك، فيعطى للبهائم ولا تأكله أنت، لهذا الحديث الذي ذكرنا وأشرنا إليه. قال: ما حكم جمع قصر العصر بعد الجمعة؟ لا بأس إن شاء الله، فإن الجمعة تقوم مقام الظهر، والظهر يجوز أن تجمع مع العصر، وهكذا أيضا ما كان مكانها وفي وقتها، فلا بأس أن يجمع مع العصر، لا مانع من ذلك ولا دليل عن منع. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 7 وصلى 8 وأنها لم تذكر الجمعة، وإنما ذكر صلى 7 المغرب والعشاء وصلى 8 الظهر والعصر، أي ما جمع إلا بين هذه الصلوات، هذا هو الغالب، ولم يتيسر أنه جمع فلم يجمع عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المشروعية الصحيح أنه يجوز أن يجمع بين الجمعة، يصلي الجمعة ثم يصلي العصر بعدها، لا مانع من ذلك. قال: ما ضابط الغبن الذي يحق للمشتري الرجوع عنه؟ أن يكون بأكثر من سعر المثل، يكون زيادة ثلث مثلا أو زيادة نصف السلعة، سلعة سعرها 1000 وإذا هو يبيع به 3000 أو يبيع ب2000، وهذا يعتبر في العرف غبنا عندهم مثلا، فإذا كان زادت السلعة على سعر المثل غبنا ظاهرا متضرر منه المشتري أو البائع، فإن الغبن يعود على البائع وعلى المشتري أيضا، فللبائع أن يعود إذا كان لا يحسن البيع مثلا، أو كان يظن أن السلعة حقها 1000 ريال وإذا بها صارت تباع ب3000 ب4000 وما درى، هذا ما نصح له ويأخذها ب1000، هذا مقبول البائع، وهكذا المشتري أيضا، السلعة تباع ب2000 ريال وإذا به يشتريها ب10000، هذا غبن ظاهر، فإذا زادت السلعة على سعر المثل زيادة واضحة جلية يحصل بها الضرر فلا بأس من إعادة السلعة والرجوع في البيع. وأما الزيادة اليسيرة فلا، الزيادة اليسيرة تكون ب1000، يبيع ب1500 مثلا، 1500 لشيء في اليمن الآن تعتبر بالنسبة لعملتنا الآن، هذه يعتبر زيادة، ما هي زيادة معقولة، أو بألف ومئتين أو بألف ثلاثمائة وفي المكان الآخر بألف ريال، هذا غبا لا يلزم منه الرد، لأن زيادة يسيرة لا تضر المشتري. قال: ما حكم الجمع والقصر للمرابط في بلده؟ أما القصر فلا، فإنه غير مسافر فلا يقصر الشخص في بلده، وأما الجمع إذا احتاج أحياناً أنه يجمع فالجمع في الحضر جائز، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. وأما القصر فلا يقصر الحاضر، وإنما القصر خاص بالمسافر فقط، والجمع جائز للمسافر وللمقيم أحياناً إذا احتاج. قال: هل يجب على أمير الرحلة أن يستشير جميع أفراد الرحلة؟ لا، ما يجب عليه أن يستشير جميع أفراد الرحلة، فإذا رأى رأياً صواباً وفيه رشد إن كان عليه دليل هذا الرأي فلا نقاش معه مع أمير الرحلة، وإذا لم يكن عليه دليل ورأى أن هذا الرأي صواب وفعلاً هو صواب ما ينبغي أن يعترض عليه، وإذا كان هناك رأي يقبل الاجتهاد وغير ذلك ويقبل الاعتراض ننصح أن يستشير بعض أفراد الرحلة العقلاء أولي النهى ممن لهم يعني مشورة ولهم إشارة بالرشد، فلا بأس أن يستشيرهم في هذه الحالة. وأما إذا كان عنده دليل على ما يراه فلا يستشير أحد، يعمل بالدليل، وإذا كان هناك رأي يقبل الأخذ والعطاء فيستشير أهل الحل والعقد من هؤلاء الذين معه، لأن في الرحلة ربما أولاد صغار وما يعون إلى أخذ ذلك، فيستشير الكبراء منهم الذين يرى أنهم سيشيرون عليه بالرشد يستشيرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.